والسلام، خصوصا بمناسبة استشهاد الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه الليلة المباركة، وهي ليلة القادرة. ونطلب الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين والتابعين لمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والمدافعين عن مبادئها ورسالتها الأساسية في الأمة. ولكن قبل أن أبدأ حديثي، أنا عندما أرى في مجالس الدرس الإنسان يعلم بأنه مستوى الحاضرين تقريبا متقارب، فيستطيع أن يطرح البحث وهو يعلم بمستوى الإخوة، ولكنه في المجالس العمومية التي أحضر فيها بعض الوجوه أعرفها وأعرف درجتها العلمية، ولكنه البعض الآخر لا ألتفت أو لا أعلم بأنه مستواهم العلمي إلى أي درجة، ولهذا لا أعلم أني أعمق البحث أو أنه إن صح التعبير أبثق وأسطح البحث. هذه مشكلة مو فقط تواجهني هنا، وإنما في أكثر المجالس العامة التي أدعى إليها هذه المسألة تكون عندي من الأمور إن صح التعبير من المتشابهات، لأنه إن أريد أن أعمق البحث يوجد جملة من الإخوة المقدمات المطلوبة والقواعد والإصطلاحات غير واضحة أمامه، وإذا أردت أن أسهل البحث وجملة من الإخوة درسوا ووصلوا وجاءوا إلى هذا المكان للاستفادة، لم يأتوا إلى هنا فقط للتشرف وإنما جاءوا للاستفادة إلى هذا المجلس، ومن هنا فأنا أستميح الإخوة عذرا من الجميع، سواء أولئك الذين مستوياتهم ليست كما ينبغي لهذا البحث أو أولئك الإخوة الذين مستوياتهم لعله فوق هذا البحث. أنا أحاول أن أطرح البحث بنحو متوسط، وبعض الأحيان أيضا أقرب المطالب من خلال بعض الأمثلة. البحث الذي أتصور أنه من الأبحاث التي تهم كل إنسان في حياته هو البحث في ليلة القدر وأهمية ليلة القدر. القرآن الكريم نجد أنه يؤكد على هذه الحقيقة بما لا مجال للريب فيها، وهي أن هذه الليلة تساوي 30,000 ليلة. هذه الليلة تساوي 1,000 شهر، بل هي خير من 1,000 شهر، وكل شهر 30 يوم، فهذه الليلة هي أفضل ماذا؟ من 30,000 ليلة. وبعبارة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، العبادة في هذه الليلة تعادل عبادة 30,000 ليلة. يعني الإنسان لو يصلي في هذه الليلة 2 ركعتين من الصلاة تعادل ماذا؟ 60,000 ركعة من الصلاة. وإذا كان يقرأ سورة التوحيد في هذه الليلة المباركة تعادل هذه 30,000 مرة يقرأ سورة التوحيد، وهكذا أي عمل يقوم به في هذه الليلة المباركة تعادل عند الله سبحانه وتعالى هذه الدرجة. ولا تستغربوا، فإن القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة في سورة البقرة، يقول الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وهذه واحدة تساوي كم؟ 700. ثم القرآن يقول والله يضاعف لمن يشاء. فإذا أخذنا الضعف هنا بمعنى الضرب في 2 يساوي 1400. أما إذا أخذنا 700 في 700 فالواحد يساوي ماذا؟ كم يساوي؟ يساوي الواحد مو ب30,000 ضعف، بل الواحد بنصف مليون ضعف تقريبا، يعني 490,000 ضعف. هذا الاحتمال. ثم الآية قالت والله واسع عليم، ذاك بعد يرزق من يشاء بغير حساب، ذاك بعد لا حساب، لا يمكن للإنسان أن يحصي. القرآن ناطق بهذه الحقيقة. المهم هذه الليلة المباركة القرآن أثبت لها هذا الفضل العظيم، وهو أن العمل فيها، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1,000 شهر، مو أنها معادل ل1,000 شهر، بل خير. فسدرجة الخيرية أيضا بأي درجة ذاك بحث آخر. ليس هذا هو محل حديثي طبعا. ومن هنا يأتي أهمية اغتنام الفرصة في هذه الليلة، لأن الله سبحانه وتعالى وعد وإن الله لا يخلف الميعاد. على هذا الأساس إذا الإنسان لابد أن يغتنم الفرصة في هذه الليالي المباركة، وسيتضح بأنها ليست هي ليلة واحدة وإنما ليالي متعددة كما سوف يبين. من أين جاءت أهمية هذه الليلة المباركة في القرآن الكريم؟ القرآن يشير إلى سببين رئيسيين لأهمية هذه الليلة المباركة. السبب الأول، نحن عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أنه يقول في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآن محل حديثي هذا، محل حديثي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن هذه الآية في سورة البقرة تثبت لنا أن القرآن أنزل أين؟ في شهر رمضان، ولكن أنزل في ليلة، في ليلتين، في عشرة، في كل الشهر. هذه الآية ثابتة عن هذا المعنى، نزلت في الليل، نزلت في النهار، هذه الآية لا تتكلم، فقط تقول أن شهر رمضان هو الشهر الذي نزل فيه القرآن، وظاهر الآية المباركة أن كل القرآن نزل في شهر رمضان، ولكن نزل دفعة واحدة أو نزل نجوما على مدة 30 يوم، هذه الآية المباركة ساكتة عن هذه الجهة. ولكن عندما نأتي إلى سورة الدخان نجد أن الأمر ليس كذلك. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إذن ليس تمام الشهر ظرف لنزول القرآن، وإنما ليلة واحدة هي ظرف نزول القرآن الكريم. ومن هنا قد يكون الظرف أوسع زمانا ماذا من المظروف، كما أننا نرى بأن الإنسان يجب عليه صلاة الظهر ولكن ظرفه يقع ما بين الظهر الزوال والغروب، فالظرف أوسع من المظروف كذلك في نزول القرآن في شهر رمضان. فليس القرآن نزل تدريجا في الشهر الكامل بنحو يكون الظرف والمظروف ماذا متساوي، لا، سورة آية سورة الدخان تقول نزل القرآن ماذا في ليلة واحدة من هذا الشهر. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ولكن سورة آية سورة الدخان لا تبين لنا هذه الليلة أي ليلة، تقول نزل القرآن في ليلة واحدة، ولكن أي ليلة؟ الليلة الأولى، الثانية، الثالثة، النصف، في العشر الأول، في العشر الثاني، في العشر الثالث، أيضا الآية ماذا؟ ساكتة. تأتي آية سورة القدر لتعين تلك الليلة، فتقول لنا أن هذه الليلة أي ليلة هي؟ ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. بس هنا يوجد بحث أساس، التفتوا جيدا للمطلع. نحن عندما ننظر إلى هذه الطوائف الثلاث من الآيات المباركة، ظاهرها وأول ما يتبادر إلى ذهن الإنسان منها إنا أنزلناه في ليلة القدر، أو والكتاب المبين، إنا أنزلناه كتاب المبين في ليلة مباركة، أو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ظاهر هذه الآيات أن القرآن بتمامه نزل ماذا؟ في شهر رمضان، بل في ليلة من شهر رمضان، وتلك الليلة هي ماذا؟ ليلة القدر. إذن كيف نوفق بين هذا وبين قوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا؟ هذا أولا صريح القرآن أن القرآن نزل على مراتب تدريجا، مضافا إلى التأريخ القطعي يقول لنا أن القرآن نزل نجوما على مدة 23 عاما. فكيف التوفيق بين دعوى القرآن الكريم أنه نزل القرآن في ليلة القدر جملة مرة بتمامه وكماله، وبين أن القرآن نزل على مدة 23 عاما ماذا؟ نجوما وتدريجا. وهذه المسألة الحق أنها أوقعت جملة من المحققين والمفسرين في إشكال عويص، كيف التوفيق بين أن القرآن نزل نجوما وبين أن القرآن نزل في ليلة واحدة دفعة على قلب القاتم صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا حاول كل عالم كل مفسر أن يجيب على هذا التساؤل بجواب، والأجوبة لعلها قد تصل إلى 10 من الأجوبة التي ذكرت في الكلمات، ولكنه أنا لا أريد أن أقف عندها جميعا. بعض قال مراد أنزلنا القرآن في ليلة القدر، يعني أول ما نزل من القرآن في ليلة القدر، وإلا مو كل القرآن نزل ماذا؟ في ليلة القدر. هذا مخالف أيضا للأدلة القطعية من أن القرآن نزل عند بعثة الخاتم أول الآيات، وبعثة الخاتم هي ماذا؟ في شهر رجب. فس على الاختلاف الموجود لا ليس مهما، ولكن الرسول عندما بعث ماذا؟ بالقرآن. إذن كيف يمكن أن نوفق أن أول القرآن نزل في شهر رمضان وأن أول القرآن نزل ماذا؟ في شهر رجب، والمسافة كثيرة ولعله تصل إلى 40 يوما، لا يمكن قبول هذه الدعوة. ومن هنا لا يمكن قبول هذا مع إشكالات أخرى الآن لا أريد أن أطيل فيها. بعض قال لا، المراد من نزول القرآن في شهر رمضان يعني نزول بعض القرآن في شهر رمضان، مو نزول ماذا؟ كل القرآن في شهر رمضان. هنا أيضا أجيب عن ذلك أولا بأن هذا خلاف ظاهر الآيات، لأن الآية تقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه، وظاهر الآية يعني تمام القرآن لا بعض القرآن. هذا الإشكال الأول أنه مخالف لظهور هذه الآيات. وثانيا إذا نزل بعض القرآن في شهر رمضان يعني الأبعاض الأخرى متى نزلت؟ في الأشهر الأخرى، لا تبقى هناك أي مزية لشهر رمضان على الأشهر الأخرى، أشهر الأخرى أيضا نزل فيها القرآن الكريم. إذن ليس فقط شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رجب الذي أنزل فيه القرآن، شهر شعبان الذي أنزل فيه القرآن، شهر ذي القعدة، كل الأشهر أيضا نزل فيها ماذا؟ القرآن. فهل تبقى خصوصية لشهر رمضان أو لا تبقى خصوصية؟ وهكذا كل جواب من هذه الأجوبة نجد أنه وجه إليها مجموعة من الإشكالات. الجواب هو أفضل الأجوبة التي يمكن أن تقال في المقام، خلوا ذهنكم جيدا يمي، لأنه أنا أحاول، لأن احنا بعد ما تكلمنا نصف ساعة. أفضل الأجوبة التي ذكرت في كلمات المحققين عن رفع هذا التنافي المتراءى بين نزول القرآن دفعة في ليلة القدر وبين نزوله تدريجا في مدة 23 سنة هذا الجواب، وهو أنه القرآن الكريم ليست له مرتبة وجودية واحدة، القرآن الكريم له مرتبة وجودية تدريجية، وهي الذي عبر عنها القرآن: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذه المرتبة يعني بيان القرآن بلسان عربي مبين، هذا بين على فترة ماذا؟ 23 سنة. هذه المرتبة. ولكن نفس القرآن يقول بأن للقرآن مرتبة أخرى من الوجود، وهي فوق هذه المرتبة المادية التي هي بلسان عربي: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إذن التفتوا جيدا: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه يعني ماذا؟ نفس هذا القرآن، وإنه في أم الكتاب لدينا. أم الكتاب يعني ماذا؟ يعني اللوح المحفوظ، بل هو قرآن كريم في لوح محفوظ. فلهذا تجد أيضا أنت في سورة الواقعة: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إذن القرآن لا أقل له هاتان المرتبتان، المرتبة الأولى هاي المرتبة التي بأيدينا، وهي المعبرة عنها بمرتبة القرآن العربي: إنا جعلناه قرآنا عربيا. المرتبة الأخرى هي التي يعبر عنها القرآن الكريم بأنه في أم الكتاب لدينا، هي التي يعبر عنها القرآن في لوح محفوظ، هي التي يعبر عنها القرآن في كتاب مكنون، وهكذا. طبعا أساسا يوجد دليل قرآني على هذه القاعدة؟ نقول نعم، الآية في سورة الرعد تقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. والقرآن شيء من الأشياء، له خزائن عند الله سبحانه وتعالى، وله تنزل وهو بقدر معلوم. فإذا كان في الخزائن يعبر عنه القرآن الكريم في اللوح المحفوظ في كتاب مكنون، وإنه في أم الكتاب لدينا، وهكذا. وإذا كان بلسان عربي مبين وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن هذه المقدمة عاما وخاصا، يعني على مستوى القاعدة العامة، وعلى مستوى تطبيقاتها نجد بأن القرآن صريح بأنه ليست له مرتبة واحدة، وإنما مرتبة يمكن أن نتعامل معها، وهي القرآن العربي، ومرتبة هي فوق هذه العقول، لا يمكن أن ندركها إلا بأدوات ووسائل أخرى. أنا أقرب المطلب إلى ذهنك، جنابك الآن جالس أمامي، أنا لا أستطيع بكل ما أملك من حواس وبكل ما أملك من أدوات ووسائل إلا أن أقف على البعد المادي في وجودك، على البعد الجسماني والجسداني، ولكن وراء هذا البعد الجسمي والجسدي ماذا يوجد؟ يوجد بعد آخر، ذاك البعد الذي عبر عنه القرآن الكريم: ونفخت فيه من روحي. ذاك البعد يمكن الوقوف عليه من خلال الحواس أو لا يمكن الوقوف عليه؟ يمكن التعامل معه من خلال الوسائل المادية أو لا يمكن؟ لا يمكن. ولكن البرهان والعقل يدلانا على أن هناك حقيقة وراء ماذا؟ وراء هذا الأمر المادي الجسمي الطبيعي ونحو ذلك. الدليل القرآني أيضا يوصلنا إلى هذه النتيجة، أن وراء هذا القرآن الذي بأيدينا وهو قرآن عربي لعلكم تعقلون، جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وراء هذا القرآن العربي يوجد ماذا؟ وإنه في أم الكتاب لدينا حقيقة أخرى، وجود آخر له آثار أخرى. فلهذا تجد القرآن الكريم قال وإنه لقرآن كريم، ولكن هذا القرآن الكريم أين؟ في كتاب مكنون، ولكن ذاك الكتاب المكنون بعد لا يمسه إلا المطهرون. الكتاب المكنون له شرائطه الخاصة، ولكن هذا الكتاب له شرائط أخرى تختلف عن ذلك الكتاب المكنون. هذه مقدمة. المقدمة الثانية هو أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بالإضافة إلى هذه القوى التي نملكها أنا وأنت بمقتضى قوله تعالى إنما أنا بشر مثلكم، إذن هو يملك الحواس، يملك البصر، يملك السمع، يملك هذه الحواس الظاهرية والباطنية جميعا، ويملك كل القوى التي أملكها وتملكها أنت كإنسان، وهو كإنسان يشاركنا في هذه الحقيقة، ولكن فوق هذه القوى التي يملكها ونملكها توجد عنده قوة، وتوجد عندك وسيلة وأداة إضافية بعد هذه غير موجودة عندي. وأقرب المطلب أيضا إلى ذهنك، شو جنابك الآن، انظر إلى الطفل عمره 5 سنوات، هذا الطفل مجموعة من القوى التي أنت تملكها هو يملكها، أنت ترى هو ماذا يرى، أنت تأكل هو يأكل، أنت تسمع هو يسمع، أنت تشرب هو يشرب، أنت تلمس هو يلمس، أنت تذوق ويذوق، هذه الحواس مشتركة بيني وبينك، ولكنه أنت، التفت لي، أنت من خلال هذه المبصرات تستطيع أن تنتقل منها إلى إثبات واجب الوجود، إلى خالقها، إلى صانعها. بأي طريق استطعت أن تنتقل من هذه الآثار لإثبات المؤثر؟ ها؟ بعد مو بالحواس الظاهرة، وإنما بقوة وراء ماذا؟ هذه القوى. ومن هنا أنت تجد أن الحيوان أيضا يملك هذه الحواس أو لا يملك هذه الحواس، ها؟ يملك أو لا يملك؟ نعم يملك هذه الحواس، ولكن أيضا يستطيع أن يشكل لك برهانا إنيا للانتقال من المعلول إلى العلة أو لا يستطيع. لماذا لا يستطيع؟ لماذا؟ لأنه توجد عندك قوة، هذه القوة غير موجودة عند من؟ عند الحيوان، غير موجودة حتى عند الطفل ولو كان عمره 7 سنوات 8 سنوات. لهذا أنت كثير من أسئلة الطفل عندما يسألك أنت لا تستطيع أن تجيبه. لماذا؟ لأنه تحتاج أن تخاطب عقله وهو ماذا؟ ها؟ لا عقل له. يعني لا عقل له ماذا؟ يعني لا يبصر، لا يبصر، يسمع، يشم، يرى، كل ذلك، ولكن تلك القوة التي ندرك بها ارتباط الأشياء وعلاقات الأشياء، فنغور في عمق الماضي من طرف، ثم نذهب إلى آفاق المستقبل من نظر آخر، هذه بعد موجودة عنده أو ليست موجودة عنده القوة التي يستطيع. من هنا تميز الإنسان عن الحيوان، وإلا لم يتميز الإنسان عن الحيوان في قوة الإبصار. الحيوانات كثير منها تستطيع في الظلام الدامس أيضا ترى، وأنت تستطيع أن ترى أو لا تستطيع. بعض الحيوانات قوة شمها تضاعف، تساوي أضعاف ما عند الإنسان من قوة ماذا؟ الشم واللمس. أنت إذا حاسبت الإنسان ونسبته إلى الحيوان من حيث الحواس، تجد أن الحيوانات وحواسها أقوى من حاسة ماذا؟ ولكن مع ذلك تجد هذا الإنسان يستطيع أن يسخر كل هذه الموجودة. لماذا؟ لأنه زود بقوة، بأداة إضافية عبر عنها القرآن الكريم والروايات بالعقل. أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، قال بك أفيد وبك ومن هنا تجد أن المجنون ماذا؟ ها؟ سقط عنه التكليف. لماذا؟ لأن التكليف يساوي أو يحتاج أدنى درجات العقل وهي غير موجودة عند المجنون. إذن نحن عندما نقول توجد عندنا قوى وعند رسول الله يوجد ما يماثلها، وبالإضافة إلى تلك القوى توجد قوة إضافية عند الرسول، تلك القوة الإضافية ماذا؟ ها؟ غير موجودة عندنا. من قبيل أنا أملك قوة التعقل والإدراك وهي غير موجودة عند الطفل وهي غير موجودة عند الحيوان. طب ما هذه القوة؟ ماذا يعبر عنها القرآن والرواية؟ الرواية عبرت عن هذه القوة الإضافية بروح القدس. روح القدس، هذه روح القدس، وأيدناه بروح القدس. هذه روح القدس هي القوة الإضافية التي توجد مع النبي أو الإمام، ومن خلالها يستطيع أن يدرك وأن يفعل ما لا ندركه وما لا نستطيع أن نفعله. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى ذهن الإخوة ولا؟ إذن التفتوا جيدا، الأنبياء والأوصياء يعني أولئك الذين أرادت السماء واعتنت السماء بأن يكونوا خلفاءه في أرضه، إما على مستوى الرسالة وإما على مستوى الإمامة، لأنه نحن لا نرى فرقا بين النبوة والإمامة في مسألة الاصطفاء الإلهي، كما أن النبوة اصطفاء، الإمامة أيضا ماذا؟ اصطفاء. إني جاعلك للناس إماما، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فكما أن الرسالة تحتاج إلى اصطفاء، الإمامة أيضا تحتاج إلى ماذا؟ إلى اختيار، إلى اصطفاء، إلى جعل من الله سبحانه وتعالى. هذه القوة الإضافية يملكها النبي ويملكها أيضا الإمام. روايات كثيرة في هذا المجال أنا لا أستطيع أن أنقلها جميعا، أكتفي بنقل واحدة أو اثنتين من هذه الرواية.
هذا المعنى لك لابد نعيد ولا؟
الرواية هذه عن أبي عبد الله الصادق قال سألته، كما قلت الروايات في هذا المجال كثيرة جدا، نقلها صاحب البحار في المجلد 25 من باب الحجة، يمكن الإخوة يراجعونها، وكثير منها صحيحة السند، فلهذا بعد أنا لا أنقل صحة السند أو ضعف السند باعتبار كثير منها صحيح. قال سألته عن علم الإمام بما في أقطار الأرض وهو في بيته مرخى عليه ستره، جالس في البيت وبينه وبين الخارج ستر وحاجب، ولكن يعلم ما في الأرض، كيف؟ بأي طريق؟ ما هي القوة؟ إذا كانت قوة الإبصار فيوجد مانع، إذا كانت قوة العقل فتوجد موانع، أي قوة يستطيع الإمام من خلالها أن يعلم ما في أقطار الأرض؟ فقال يا مفضل، إن الله تبارك وتعالى جعل في النبي 5 أرواح. هذه عندما نقول أرواح من خلال ذكر هذه الأرواح يتضح أنها قوى موجودة ماذا؟ في النفس، كقوة الإبصار، كقوة الشم، كقوة اللمس ونحو ذلك. روح الحياة فبه دب ودرج، وروح القوة فبه نهض وجاهد. التفتوا، هذه القوى مشتركة أو غير مشتركة؟ هذه الأرواح مشتركة أو غير مشتركة؟ بل موجودة بيني وبينه. وروح الشهوة فبه أكل وشرب وأتى النساء من الحلال. هؤلاء الذين يتصورون أن الأنبياء سنخ آخر من الوجود ولكن على صورة البشر، هذه الروايات ترد هذا الاحتمال، تقول لا، إنما هم لا بشر حقيقيون مثلي ومثلك، يأكلون ويشربون، يأكل ويشرب، يأكل ويمشي في الأسواق مثلي ومثلك. يقول شرب وأتى النساء من الحلال، وروح الإيمان فبه آمن وعدل بين الناس، آمن
أرسل إليه والمؤمنون. الإيمان ليست فقط وظيفتي، أيضا وظيفة من؟ وظيفة الرسول الأكرم وجميع الأنبياء والأئمة عليهم. آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن إلى آخر الآية. يقول ثم، هاي الأربعة مشتركة بين الجميع، ثم قال وروح القدس فبه حمل النبوة. سواء صار بعد أنا أستطيع أن أحمل النبوة أو لا أستطيع، ها؟ لماذا لا أستطيع؟ لأنه لا توجد عندي تلك الأداة الوسيلة التي أستطيع أن أتحمل بها ثقل النبوة. حتى لماذا أعبر عن النبوة بالثقل؟ لأن القرآن يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الرسالة وليست حتى البعض يتصور معنى ثقيلة يعني المسؤولية ضخمة، لا يا أخي، بل مسؤولية النبي هو ضخمة، ولكن هذا الثقل مو ثقل المسؤولية فقط، مو ثقل أعباء الرسالة يعني تبليغها للناس، لا لا، مراد نفس محتوى الرسالة، يعني الذي يعبر عنه القرآن الكريم نزل به الروح الأمين على قلبك. هذا أيضا يستطيع، أنا أستطيع أن أتحمل هذا الناس أو لا أستطيع؟ الرواية تقول وروح القدس فبه حمل النبوة. التفتوا؟ يعني شنو؟ يعني هناك مطالب، هناك حقائق، هذه الحقائق أنا وأنت لأننا نملك العاقلة نستطيع أن نتحملها، ولكن هذا الطفل الذي لا يملك العاقلة يستطيع أن يدركها، أن يتفهمها، أن يتحملها أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأنه لا يملك تلك الأداة التي تؤهله لتحمل هذا المعنى. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام فإذا قبض النبي انتقل روح القدس فصار إلى الإمام الذي بعده. ثم قال وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو. ومن هنا نحن نقرأ أن رسول الله كان نومه كحال يقظته. لا يمكن أن يكون الإنسان نائما وهو كحال ماذا؟ يقول نعم، هذه بالنسبة إلى القوى والأرواح التي فيكم على وضعها. إذا كان الإنسان نائما بعد ليس حال نومه كحال يقظته، أما هو يوجد عنده ماذا؟ قوة إضافية، تلك لا تنام، لا تغفل، لا تنسى، لا تزهو، لا تلعب، لا 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 إلى غير ذلك. والأربعة الأرواح الأخرى تنام وتغفل وتزهو وتلهو، وروح القدس كان يرى به. صلى الله عليه. هذا روح القدس ما هو؟ الآن ذاك بحث آخر، الآن أنا لا أستطيع أن أقف عند حقيقة روح القدس، ولكن يكفي أن تعلم أن روح القدس في القرآن الكريم موجود أعظم من جبرائيل وميكائيل. أنتم تعلمون أن جبرائيل وميكائيل من أقرب الملائكة المقربين إلى الله. في الروايات الصحيحة السند أن روح القدس وأن الروح موجود ماذا؟ أعظم من جبرائيل وميكائيل. وفي الرواية كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن مع أحد من الأنبياء. هذا يبين مقام القادمية، وهو معنى يسددون متفقين. فلهذا أكتفي أيضا برواية وهي صحيحة السند، الرواية يسألونك عن الروح قل الروح من أبي ربي قال خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول الله وهو مع الأئمة وهو من الملكوت لا من الملك الذي أيضا له بحث. حتى الآن المقدمة الأولى صارت أن القرآن له ماذا؟ قل معي له مرتبة، هذا الذي بأيدينا قرآن عربي مبين، وله مرتبة وهو ماذا؟ في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. الواحد تعالوا إلى الرسول الأعظم، المقدمة الثانية أن الرسول الأعظم له مراتب ودرجات من الكمال قد أنا أشاركه ويشاركني ماذا فيها، لأني بشر وهو بشر ماذا مثلي وكما قرأتم وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فإذا كان هو بشر وأنا بشر إذا مجموعة من الأحكام تكون ماذا؟ متساوية. ولكن وله ماذا؟ وله ما ليس عندنا وهو المعبر عنه بروح القدس وهو المعبر عنه بالروح. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام سائل يسأله يقول يا أمير المؤمنين أليس الروح من الملائكة؟ يعني واحد هو من الملائكة. قال عليه أفضل الصلاة والسلام أتى رجل أمير المؤمنين يسأله عن الروح أليس هو جبرائيل؟ فقال له أمير المؤمنين جبرائيل من الملائكة والروح غير جبرائيل. يقول فكرر ذلك على الرجل فقال ذلك الرجل لعلي لقد قلت عظيما من القول ما أحد يزعم أن الروح غير جبرائيل. أمير المؤمنين لا بد أن يعترض عليه. طب الإمام سلام الله عليه بمقتضى قاعدة أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم استدل. قال يقول الله تعالى لنبيه أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة ماذا؟ بالروح. فالروح نفس الملائكة وغير الملائكة. وإلا لو كانت من الملائكة لا معنى أن الملائكة تنزل ماذا؟ تنزل الروح. فالروح شيء والملائكة ماذا؟ شيء آخر. والروح غير الملائكة. فلهذا أنتم تجدون في سورة القدر تنزل الملائكة والروح ومقتضى العصر كما يقولون ماذا؟ المغايرة. والروح غير الملائكة على أي لحظة. إذا إلى هنا انتهينا من هاتين المقدمتين. القرآن له مرتبتان والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا ماذا؟ ما له مرتبة نشاركه ومشاركنا وله مرتبة فوق ذلك. إذا اتضحت هاتين المقدمتين أنا الآن بنحو الإجمال أشير إلى الجواب. تفصيله بعد إن شاء الله في محل آخر لأنه أنا بعد نصف البحث مالي ما انتقل. أريد أن أنتقل إلى السبب الثاني لأهمية هذه الليلة وأرجو أن أطيل على الإخوة. الآية المباركة والروايات تشير إلى هذه الحقيقة أن القرآن بمرتبته التي عبر عنها القرآن بأم الكتاب في لوح محفوظ في كتاب مكنون نزل على الرسول الأعظم بأي مرتبة من مراتبه؟ أحسنتم. إذن في ليلة القدر في ليلة القدر تلك المرتبة العالية من القرآن أخذها النبي ولكن بأي مرتبته؟ بمرتبة روح القدس فيه. إذا قلنا شوية تنزل درجاتها شوف حر الجو أكثر من اللازم. صلى على محمد وآل محمد. إذا القرآن بمرتبته العالية أخذه النبي بمرتبة ماذا؟ بمرتبة روح القدس فيه. والقرآن بمرتبته الدانية إن صح التعبير أيضا أخذه الرسول الأعظم وبينه بلسانه وحواسه بمرتبته ماذا؟ الدانية. فلا تنافي بين المقامين لأن الذي نزل دفعة واحدة هو القرآن الذي في أم الكتاب والذي استمر 23 عاما هو القرآن بما هو ماذا؟ ألفاظ وكلمات. لأن القرآن فليست له مرتبة واحدة. القرآن له مرتبة الكلمات والألفاظ والقرآن له مرتبة ماذا؟ إنه في أم حتى أقرب المطلب أكثر إلى ذهنك أضرب لك مثال. شوفوا أنتم
عندما تصلون إلى ملكة الاجتهاد تقولون هذا الإنسان مجتهد. يعني شنو؟ يعني له القدرة إذا أنت عرضت عليه 100 سؤال في الموضوع الذي هو مجتهد فيه أن يجيبك ماذا عليها، بس إما مباشرة وإما أن يستمر. فأنت اعرض عليه 100 سؤال وبمجرد أن يرى الأسئلة يقول بل كل أجوبتها موجودة عندي، ولكن هذه الأجوبة الموجودة عنده إذا أراد أن يبينها يحتاج آن أو يحتاج إلى زمان، فبيانها يحتاج إلى زمان أو لا يحتاج إلى زمان، يعني تدريج يحتاج. أما نفس ذلك العلم الموجود في ملكته أيضا تدريجي وزماني أو غير تدريجي ولا زماني، لا تدريجي ولا زماني. نحن نعتقد أن للقرآن مرتبة، لا هو تدريجي ولا هو ماذا زماني، وأن للقرآن مرتبة هو تدريجي وزماني. فالمرتبة غير التدريجية أخذها النبي بمرتبته العالية وهي روح القدس، والمرتبة التدريجية أخذها وبينها بلسان عربي مبين، وهذه هي التي استمرت لمدة 23 عاما. هذا أفضل جواب ذكره المحققون لكيفية الجمع بين قولنا أن القرآن نزل بتمامه في ليلة القدر، وبين أن القرآن استمر لمدة 23 عاما ماذا إلى أن اكتمل نزوله. الذي نزل في ليلة واحدة وفي آن واحد غير هذا الذي استمر لمدة 23 ماذا عاما. هذه هي المسألة الأولى، ومن هنا جاءت أهمية هذه الليلة، وهي أنها ليلة نزول القرآن. ولكن يا قرآن، يا قرآن، بعد لا يتبادر إلى ذهنك بناء على هذا الجواب، يعني القرآن ماذا الذي هو لسان عربي مبين؟ هذا لم ينزل جميعه في هذه الليلة، بل بعضه في هذه الليلة وبعضه ماذا في ليال وفي أيام أخرى. لا، تلك الحقيقة البسيطة الإجمالية على حد اصطلاحهم أخذها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الليلة المباركة، وهي ليلة القدر. فعظمة هذه الليلة لأنها هي ليلة نزل القرآن بذاك الوجود الجملي البسيط، بذاك الوجود الذي في أم الكتاب، على من؟ على قلب الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآله. هنا يطرح هذا التساؤل، خلوا ذهنكم جيدا، إذا كان هذا هو سبب عظمة هذا الشهر، عظمة هذه الليلة المباركة، من هنا قد يأتي هذا التساؤل، وهو أنه نزول القرآن كان لمرة واحدة، وبانتهاء نزول القرآن لا بد أن ينتهي ماذا؟ ليلة القدر. فليلة القدر مستمرة أو منقطعة بعد؟ بناء على هذا التصور الذي ذكرناه، بناء عليه بعد ليلة القدر لا تتكرر إلا لمرة واحدة، وهي ليلة نزول القرآن الكريم. إذا ليلة القدر بعد تلك الليلة في نزول القرآن ونزل فيها القرآن، توجد عندنا ليلة القدر أو لا توجد عندنا ليلة القدر؟ وهذا ما أدى في البعض أن ينكر ليلة القدر بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أقل صار مدعاة للسؤال من النبي الأكرم ومن الأئمة أن ليلة القدر موجودة في كل سنة، أو إذا مضى النبي رفعت. وهذه الأسئلة طبعا لم تأتي فقط من الأئمة، وإنما هذه الأسئلة أيضا حتى سئل الرسول الأعظم فيها. أنا أنقل لك رواية واحدة وموجودة طبعا في كتب الفريقين، الرواية أنقلها أنا من الميزان المجلد 20 صفحة 333. الرواية عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، القدر شيء يكون على عهد الأنبياء ينزل عليهم فيها الأمر فإذا مضوا رفع. قال لا بل هي إلى يوم قيامة. يعني أنت في كل سنة توجد عندك ماذا؟ ليلة القدر. هذه رواية، هذه فيما يرتبط عن الرسول الأعظم. أما فيما يرتبط بأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الروايات أيضا في هذا المجال كثيرة. أنا أنقل من كتاب وسائل الشيعة المجلد العاشر صفحة مؤسسة أهل البيت صفحة 359، روايات متعددة في هذا المجال. الرواية الأولى، قال الرواية عن أبي عبد الله الصادق، قال ليلة القدر في كل سنة ويومها مثل ليلتها. هناك بحث بأنه أساسا لماذا أن يوم ليلة القدر كليلة القدر، هذاك بحث الآن هو بحثي أنا فيه، لا أريد أن أدخل. المهم محل الشاهد، ليلة القدر في كل سنة، ومنشأ التوهم ماذا؟ أن ليلة القدر هي ليلة نزول القرآن الكريم، فإذا نزل القرآن الكريم انتهت ماذا؟ انتهت ليلة القدر. من هنا تجد أن أصحاب النبي، أصحاب الأئمة كرروا هذا السؤال على النبي وعلى الأئمة، أن ليلة القدر مستمرة أو أنها ماذا؟ منقطعة. وجاء الجواب عن الرسول وعن الأئمة بأنها ماذا؟ مستمرة. هذه رواية. الرواية الأخرى أيضا، وهي الرواية في المجلد العاشر صفحة 354 من الوسائل، الرواية تقول، الرواية الخامسة، قال سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله الصادق عن ليلة القدر، فقال أخبرني عن ليلة القدر، كانت أو تكون في كل عام؟ فقال له أبو عبد الله لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن. إذا ليلة القدر هي ماذا؟ مستمرة في كل عام. هنا يأتي هذا السؤال، إذا اتضح لنا من القرآن أن ليلة القدر ليلة نزول القرآن الكريم، ثم عن انتهاء نزول القرآن الكريم لا معنى ماذا؟ بأن تستمر ليلة القدر. إذا لماذا هي موجودة في كل سنة؟ هنا يأتي القرآن الكريم ليبين لنا هذه الحقيقة، بأن سبب استمرار ليلة القدر في كل سنة أشارت إليها آية سورة الدخان، وأشارت إليها آية سورة القادرة، فيها يفرق كل أمر حكيم. هذا هو السبب الثاني لعظمة هذه الليلة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ما معنى أنه يفرق فيها كل أمر حكيم؟ أيضا بنحو الإجمال، لأنه فقط، لأن البحث هو مفصل ومهم وعميق. أيضا القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذه المقدمة الثانية. الآن السؤال المطروح هنا، وهو أنه تنزل ما في الخزائن الإلهية حتى يكون بقدر معلوم للبشرية، هل له زمان مخصوص أو ليس له زمان مخصوص؟ يعني كما أشارت الروايات بأنه في ليلة القدر يقدر فيها مقدرات الإنسان جميعا من الآن إلى ماذا؟ إلى الليلة القائلة، الليلة في ليلة القدر المقبلة في السنة ماذا؟ الآتية. ويقدر للناس ما هم عليه من موت وحياة ورزق ورحمة وخير وشر وطاعة ومعصية. وبعبارة واضحة، أن الميزانية العامة للبشرية تتقدر وتتعين ماذا؟ في هذه الليلة. هل نذهنكم جيدا؟ هذه الميزانية العامة تحتاج إلى ماذا؟ إلى تحديد.
ما أدري هذا المثال العرفي. الآن تعلمون أن مجلس الشورى المجالس التقنينية والآن في الجمهورية الإسلامية مجلس الشورى الآن يبحث ماذا الميزانية العامة، يعني الدولة تقول طبعا إمكاناتنا ومواردات هذا المقدار كيف نقسمها؟ يقال للوزارة الكذائية كذا، للجهة الكذائية كذا، للمديرية الكذائية كذا، فتقدر تلك الميزانية العامة ماذا؟ على حسب تلك الوزارات أو الجهات المختصة. الآية المباركة تقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ولكن نحتاج إلى أن يتقدر يتعين، وما ننزله إلا بقدر معلوم. القدر كما ورد أيضا في الروايات قدر الشيء كما يقول أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني طول الشيء، عرض الشيء، هندسة الشيء. والآن فعلتم قطعة من القماش، هذه إذا أردتم أن تلبسوها لابد أن تفعلوا لها ماذا؟ ها؟ ماذا تفعل لها؟ ها؟ لابد تقدرها، تقطعها، تفصلها حتى يكون ماذا؟ منسجم معك لللبس. وإلا إذا هذه القطعة من القماش لم تفصلها، لم تقدرها، لم تعينها، تستطيع أن تستفيد منها أو لا تستطيع؟ فلهذا تجد أن الآية قالت فيها يفرق، يفصل كل ماذا؟ كل أمر حكيم. الحكيم هنا أيضا له معنى مخصوص، مو معناه وضع الشيء في محله. الحكيم هنا يعني المجمل، الإجمال الذي، البساطة التي فوق التفصيل كما ذكروا في محله. المهم يفصل في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم ماذا؟ من كل أمر أمر تفصيلي. إذن القرآن الكريم يشير إلى السبب الثاني الأساس لأهمية هذه الليلة. ما هو هذا السبب؟ وهو أن هذه الليلة هي الليلة التي تتفصل فيها وتتعين وتتقدر فيها الميزانية العامة للبشرية إلى السنة المقبلة. ولكن هسا كل واحد جد يأخذ من هذه الميزانية أيضا له بحث آخر. القرآن يقول وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. هسا أنت شقد تأخذ من هاي الحصة؟ تأخذ 5، تأخذ 2، تأخذ 10، تأخذ 100، ذاك بعد ماذا؟ باقي أنت ووعاؤك الوجودي وعملك في هذه الليالي المباركة. في هذه الليلة بعد تتعين الميزانية. النقطة الأساسية الآن طبعا الروايات أيضا في هذا المضمون كثيرة، أنا أيضا أكتفي برواية واحدة اللي الإخوة إن شاء الله أكثر من هذا يرجعون إلى محله. الرواية وردت في الميزان المجلد 20 صفحة 334. الرواية محمد بن مسلم عن حمران أنه سأل الباقر عن قول الله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قال نعم ليلة القدر وهي في كل سنة في شهر رمضان، إلى أن قال قال الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، قال يقدر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل، خير وشر وطاعة ومعصية ومولود وأجل أو رزق، فما قدر في تلك الليلة وقضي فهو المحتوم. فلهذا أنتم تقرؤون في هذه الليالي كثيرا من هذه القضاء، من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، من القضاء المحتوم، وإن كان البداء موجود لله ولله فيه المشيئة كما لعله أوفق للإشارة إليه. إذن هذه الليلة السبب الثاني لعظمة هذه الليلة ما هو؟ هو أنها ليلة تتقدر فيها مصير، يتقدر فيها مصير الإنسان، يتعين فيها مصير الإنسان. أنت ماذا يجري عليك إلى السنة القادمة؟ وأنت ماذا يجري عليك؟ وأنت ما يجري ماذا؟ بل ما يجري على الأرض. هسه من وسع أكثر من هذا؟ بل ما يجري على الأرض إلى السنة القادمة. هسه الكواكب الأخرى ما عدنا، العوالم الإمكانية الأخرى ما عدنا، ما عدنا شغل، لأن الإمام سلام الله عليه يسأل الإمام الصادق عن العلة التي احتاج الناس فيها إلى النبي أو الإمام، قال لصلاح العالم. وإلا لو لم يكن نبي أو إمام لم يصلح العالم ولم يصلح الإنسان. لا، العالم لا يصلح إلا بنبي أو إمام. أسباب بحثها. المهم في هذه الليلة يتعين ويتقدر ماذا؟ مصير كل واحد منا. ولكن التفتوا جيدا لهذه النقطة، وهو أنه الروايات تقول تعيين المصير ترى مو في ليلة.
وإذا ما تعبانين في الصلاة على محمد وآل محمد.
إذن الروايات تبين هذه الحقيقة، وهو أنه التقدير في ليلة 19، وهكذا الإبرام في ليلة 21، والإمضاء في ليلة 23، وروايات كثيرة بهذا المضمون. بعد أنا الآن لا أستطيع أن أقرأ هذه الروايات جميعا. منها سمعته يقول: وناس يسألونه يقولون الأرزاق تقسم ليلة النصف من شعبان. قال: فقال: لا والله، ما ذلك إلا في ليلة 19 من شهر رمضان وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين، مو 19 أو 21 أو 23، لا 9 و 1 و 3. ولكن على هذه الطريقة التي أشار إليها الإمام الصادق تقريبا، أنا لعلي أستطيع أن أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة. أنتم تشوفون الآن في المجالس التقنينية في العالم أكل جان مختصة، أولا تعين الميزانية وتقدرها وتفصلها، ثم يأتي إلى ذلك المجلس التقنيني يصوب عليه، ثم ماذا بعد ذلك؟ يمضى. صح التعبير مثلا، هذا القانون بعدما شرع وصوب من المجلس التقنيني، التفت لي جيدا، لا بد أن يؤتى به إلى مقام القيادة حتى ماذا يفعل؟ يمضي ذلك القانون. وإلا ما لم يمض من قبل القائد مثلا، يبقى القانون ماذا؟ لا شرعية له. شوفوا الروايات أيضا تشير، تقول التقدير في الليلة الأولى، والإبرام والتصويب في الليلة الأخرى، والإمضاء في الليلة ماذا؟ في الليلة الأخيرة. كأنه هذه المراحل الثلاث يمر بها القانون إلى ماذا؟ إلى أن يصل إلى الإمضاء النهائي. المسألة المطروحة مهمة هنا، وهو أن هذه الميزانية العامة بتفاصيلها والتي عبر عنها القرآن فيها يفرق كل أمر حكيم، هذه الميزانية العامة من يتسلمها في ليلة القدر في كل سنة؟ نحن قلنا أن الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. إذن الميزانية العامة بتفاصيلها وجزئياتها تنزل من الله سبحانه وتعالى بواسطة الملائكة والروح إلى من؟ إلى من تعطى؟ لا أنتم تشغلون في هذه الكسفات، هذا اللي خالقها لكم لأنه إحنا هالجد. طب إلى من تنزل هذه الميزانية العامة؟ من يتسلم الميزانية العامة؟ هنا تجد أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام مو في رواية وروايتين وثلاث وأربع، يقول خاصموا بسورة إنا أنزلنا. يعني إذا سألوكم أنه هل لا بد من وجود إمام في كل زمان، قولوا نعم لا بد أن يوجد إمام في كل زمان حي فيما بيننا يرانا ولا نراه. لماذا؟ واحدة من أهم الأسباب لوجود إمام حي في كل زمان هو أنه يتسلم ماذا؟ يتسلم الميزانية بتفاصيلها في ليلة ماذا؟ في ليلة القدر. فلهذا يقول الإمام الحج عليه أفضل الصلاة والسلام: الحمد لله الذي جعل قلوبنا أوعية لإرادته. الله إذا أراد شيئا من أين يمر؟ يمر من قلوب حججه في الأرض، وهم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن هذه الآية المباركة مو فقط تثبت عظمة هذه الليلة أنها ليلة تعيين مقدرات الناس،
بل تثبت أيضا لنا ماذا؟ ضرورة وجود إمام في كل زمان. فلهذا تجد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في روايات كثيرة في هذا المجال، أنا أكتفي ببعض تلك الروايات. من هذه الروايات هذه الرواية، الرواية في الكافي أصول الكافي الجزء الأول صفحة 248، الرواية عن الصادق كان يقول ثم قال في بعض كتابه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، في إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال في بعض كتابه ماذا قال؟ قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول في الآية الأولى الإمام، يقول الإمام الصادق يقول في الآية الأولى أن رسول الله حين يموت، التفت إلى الاستدلال، يقول أهل الخلاف، أهل الخلاف لأمر الله، هذه لأمر متعلقة بالخلاف، يقول أهل الخلاف لأمر الله يعني المخالفون لأمر الله يقولون مضت ليلة القدر مع رسول الله. هسه لماذا يقولون هذا الكلام؟ الإمام الصادق يبين، يقول فهذه فتنة أصابتهم خاصة وبها ارتدوا على أعقابهم، هذا الارتداد العملي هو الارتداد العقائد، وبها ارتدوا على أعقابهم، لأنهم إن قالوا لم تذهب ليلة القدر فلا بد أن يكون لله عز وجل فيها أمر، تنزل الملائكة من كل أمر، وإذا أقروا بالأمر لا بد أن يوجد من صاحب لذلك الأمر. لا يستدل الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول ومن هنا هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون أنه فإذا مضى رسول الله مضت ماذا؟ مضت ليلة القدر، لأنهم إن أقروا بأن ليلة القدر موجودة في كل سنة، إذن في كل ليلة قدر ماذا يوجد لله؟ يوجد أمر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وإذا كان أمر في كل ليلة يحتاج إلى صاحب يتسلم ماذا؟ ذلك الأمر، لأنه قال وإذا أقروا بالأمر لم يكن له من صاحب بدو، فلا بد أن يوجد هناك صاحب يتسلم هذا الأمر. فلهذا الرواية عن الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: يا معشر الشيعة خاصموا بسورة إنا أنزلنا تفلح، خاصموا من يقول بأنه لا يوجد إمام في كل زمان، خاصموهم بسورة ماذا؟ بسورة إنا أنزلنا. من هنا يتضح لماذا أن أهل البيت يقولون أن التوحيد نسب ربنا، وسورة القدر ماذا؟ نسبنا سورة الولاية. ملتفتين؟ هاي النقطة هنا تتضح لماذا أن سورة القدر هي سورة ماذا؟ سورة الولاية. ولقائل أن يقول أخي سورة القدر وهي سورة نزول القرآن وليلة القدر، ما هي علاقتها بالولاية؟ علاقتها بالولاية تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قال: يا معشر الشيعة خاصموا بسورة إنا أنزلنا تفلحوا أو تفلجوا، فوالله إنها لحجة الله تبارك وتعالى على الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنها لسيدة دينكم، وإنها لغاية علمنا. يا معشر الشيعة خاصموا بحاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فإنها لولاة الأمر خاصة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا معشر الشيعة يقول الله تبارك وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. في كل أمة لا بد أن يوجد نذير. في زمان الرسول النذير هو رسول الله، وبعده ماذا؟ الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وروايات بهذا المضمون كثيرة، بعد أنا أكتفي بهذا المقدار. الرواية تقول: لقد خلق الله عز وجل ذكره ليلة القدر أول ما خلق الدنيا، ولقد خلق فيها أول نبي يكون وأول وصي يكون، ولقد قضى أن يكون في كل سنة ليلة يهبط فيها بتفسير الأمور إلى مثلها من السنة المقبلة. هذا تفسير الأمور، تفصيل الأمور بيد من تعطى؟ تعطى بيدي ولي الأمر، تعطى به. ومن هنا يتضح لماذا واحد من أسماء أهل البيت أنهم ماذا؟ ولي الأمر. بل واحد من مصاديق ولاية الأمر يعني إدارة شؤون الناس، يعني القيادة السياسية، ولكن واحد من مصاديق أخرى والأعظم والأهم الأمر الإلهي: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وهذا الأمر له ولي، والولي من؟ هو الإمام المعصوم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من قال لكم بأنه أولي الأمر مختص بولاية الأمر السياسية؟ لا لا، واحدة من مصادقها الولاية، ولاية الأمر ماذا؟ السياسية. ولكن المصداق الأعظم والأهم والأصل هي ولاية ماذا؟ ولاية الأمر الحكيم. هذا الذي يثبت بالآيات والروايات. نعم، يبقى هنا سؤال أخير، وهو أنه عندما يقضى في هذه الليلة ويوضع لله أو يوضع الأمر الإلهي في هذه الليلة، يعني يتغير، هو قابل للتغيير أو ليس قابل للتغيير؟ وبعبارة أخرى، خرج الأمر من القدرة الإلهية، من يد القدرة الإلهية، أو لم يخرج؟ احنا قرأنا في الروايات يقول بأنه قضاء محتوم، يعني في هذه الليلة الإنسان لا سمح الله كتب في الأشقياء، هذا لا يتبدل، أو كتب في الأتقياء لا يتبدل. هذا إذا كان الأمر كذلك قد يصيب الإنسان إما الغرور وإما ماذا؟ وإما اليأس، لأنه يحتمل أنه كتب في هذه الليلة في الأشقياء ويتبدل أو لا يتبدل. لا يتبدل، إذن يصيبه اليأس، إذن يفعل ما يشاء، يقول أنا في الأشقياء. وقد يصيب الإنسان ماذا؟ الغرور، يقول أنا في الأتقياء، إذن فلأفعل ما أشاء. فلهذا نجد الروايات أكدت على هذه الحقيقة في كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومنها هذه الرواية. يقول: فما قدر في تلك الليلة وقضية فهو المحكوم، ولله عز وجل في المشيئة. أو في رواية أخرى عن الإمام الصادق: ولله فيها البداء. يعني ماذا؟ يعني إن غيرت الله ماذا يفعل؟ يغير. إن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيرت الله ماذا يغير؟ فإذا كنت في الأتقياء وغيرت يكتبك أين؟ في الأشقياء. والعكس أيضا بالعكس. ومن هنا تتضح مسائل أخرى بعد الآن ليس مجال طرحها، وهي مسألة عرض الأعمال على الإمام في كل زمان، يعني ومسألة شهادة الأعمال للإمام، لأنه عرض الأعمال وشهادة الأعمال كلها مرتبطة ماذا؟ بتعيين الميزانية التي تحققت في ليلة القدر. على هذا الأساس اتضح لنا لماذا أن هذه الليلة المباركة لها مثل هذه العظمة في القرآن الكريم، لأنها الليلة التي يتعين فيها مصير الإنسان. فعلى الإنسان أن يتزود من هذه الليلة. لماذا أقول يتزود؟ لأن القرآن الكريم يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هل أذهنكم جيدا يمين؟
إذن الإنسان يحتاج في مسيرته، لأن الإنسان مسافر إلى من؟ مسافر إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، فأنت مسافر إلى الله. فإذا تحتاج في السفر إلى ماذا؟ إلى زاد. والزاد القرآن الكريم عبر عنه ماذا؟ ها؟ هو التقوى. لكن أنتم إذا شايفين الإنسان إذا عنده أسفار بعيدة ها والطرق طويلة جدا، في الطرق يضعون محطات للتزود، شايفين ولا؟ ها؟ يعني إذا مسافة 1000 كيلومتر بتقطعها في الطريق يضعون لك ماذا؟ محطة أو محطتين للتزود بالزاد، بالبنزين، بالمحروقات، بما تحتاجه. الله سبحانه وتعالى يعلم من الإنسان أنه خطاء، ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. على الإنسان الخطاء عندما تصل هذه المحطات التي وضعها الله، يعني نصف شعبان، يعني ليالي رمضان، يعني ليلة القدر، يعني ليلة الجمعة، يعني أول رجب، يعني نصف من رجب، يعني أيام البيض، هذه الله محطات وضعها حتى الإنسان يمتلئ، حتى يكون زاده ماذا؟ زاده إلى في سفره إلى الله سبحانه وتعالى. وأفضل هذه المحطات وأعظم هذه المحطات وأكثرها أثرا في حياة الإنسان أي محطة؟ ها؟ محطة ليلة القدر. لماذا؟ لأنه الركعة فيها تساوي 30,000 ركعة، يعني الزاد فيها جدا قوي. ما أدري هم أقرب المطلب، شايفين إنسان بعض الأحيان ما يستطيع أن يحمل معه طعام كثير، فيحمل معه كبسولات. هذه الكبسولة لغرض ماذا؟ تعطي نفس السعرات الحرارية التي تعطيها مثلا كيلو من الطعام الكذلك، كبسولة صغيرة ها؟ ولكن تعطيك سعرات حرارية ما مقدار كيلو أو 10. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الليلة، ليلة القدر، في كبسولات موجودة. هذه الكبسولة الواحدة تعادل 30,000. خلوا ذهنكم جيدا يوم التفت لي. فإذا لا يقول واحدة الليلة أنا إذا توفقت بعد ذلك ماذا؟ ها؟ ها؟ أعبد الله، بعد ذلك أتذلل، بعد ذلك أتوب. لا 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 لا, لا. في هذه الليلة، لأنه السعرات الحرارية لهذا الزاد وهو زاد التقوى لا يعادله أي عمل آخر. وأفضل الأعمال في هذه الليلة أن الإنسان يتوب إلى الله توبة نصوحا. بعد الآن لا أستطيع أن أقف على شرائط التوبة التي ذكرها أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما قال ذلك الرجل أمامه أستغفر الله، قال ويلك تكلك أمك، أتدري ما الاستغفار؟ ثم قال له عليه أفضل الصلاة والسلام الندم على ما مضى والعزم على الفعل والندم على ما مضى وأن يذيب الشيخ. شرائط مذكورة في باب التوبة الآن أنا لا أدخل إليه، ولكن فقط عمل التوبة أبينه. الرواية الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من جبرائيل بأن الإنسان إذا أراد أن يتوب إلى الله توبة مع شرائطها فليقم بهذا العمل: أولا أن يغتسل غسل التوبة، ثانيا يصلي لله 4 ركعات بسلامين وتشهدين، وفي كل ركعة يقرأ الحمد مرة والتوحيد 3 مرات ثم المعوذتين، وبعد الانتهاء من ذلك يستغفر الله 70 مرة ثم يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي كلها وذنوب جميع المؤمنين والمؤمنات إنك تواب غفور. والحمد لله رب العالمين.